أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلينظر الإنسان إلى طعامه، آية من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فيها دعوة إلى النظر. النظر ليس بالعين الباصر، لا، المقصود نظر التأمل والتدبر والاعتبار. فلينظر، أمر ودعوة بالنظر والتأمل. فلينظر الإنسان، كل إنسان، الذي لكن الإنسان الذي فيه مقومات الإنسانية، يعني ينظر بعينه نظر التدبر، يسمع بأذنه سماع وعي، يفكر بعقله. فلينظر الإنسان، لأن كثير من البشر هو بالاسم يسمى إنسان، لكن هو بالمضمون ليس بإنسان. الذين وصفهم الله تعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. من حيث الهيئة الظاهرية هم كبقية البشر، لهم هذه الأمور لكن ما يستفيدون منها وما ينتفعون. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لمو ذول اللي تدعوهم الآية للنظر فلينظر الإنسان، مو هذول، ذول بشر صح، لكن ليس فيهم مقومات الإنسانية، لأنه ما يستفيدون من هذه الحواس والأجزاء التي أعطاهم الله تعالى. الحياة كلها حولنا مليئة بالعبر وبالدروس وبالمواعظ، لكن الله تعالى خص الطعام بالنظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. وليش إلى طعامه؟ وإلا كل الحياة حولنا هي يمكن أخذ الدروس والعبر منها. هذا أن الطعام من أهم الجزئيات والمفردات التي يتعاطى معها الإنسان، في حاجة مستمرة إلها وفي حاجة دائمة إلها، ولصيق به يوميا بالمعدل وجبتين من الطعام أو أكثر أو أقل بحسب الظروف المتاحة له. فإذا الطعام يكون أخذ الدروس منه سهلة المأخذ، وتكون أيضا مؤثرة لأنها لصيقة بحياة الإنسان وجزء مهم وحيوي من حياة الإنسان. فلذلك ركز القرآن الكريم أو هذه الآية ركزت على النظر في الطعام حتى يأخذ الدروس منه. ما هي الدروس اللي يمكن أن نستفيدها من النظر؟ نظر التأمل قلنا، وليس بس نظر بالعيون. واحد فاتح عيونه لكن ما يشوف، لأن قلبه وعقله ما مفتوح، بس عيونه مفتوحة. وإحنا بالمثل العام نقول الشوف للقلب، هي مفتوح لعيون نعم، لكنه ميد الغبرة، خصوص في مثل هذه الظروف التي نعيشها. نستجير بالله ونسأل الله أن يكشف إن شاء الله هذه الغمة عن هذه الأمة
إن شاء الله.
فحينئذ لو نظرنا إلى الطعام نظرة تأمل ونظرة اعتبار ونظرة تدبر، ماذا سنخرج من دروس؟ سنخرج بدروس عديدة نحاول أن نمر عليها باختصار. الدرس الأول أن الآية فيها رد على هؤلاء المنكرين لوجود الله تعالى والمتخذين له شركاء. فهذه الآية تخاطبهم، تقول أنت ليش نتعبكم بالأدلة والبراهين؟ انظروا إلى هذا الطعام اليومي تأكلون منه وتتعاملون، شوفوا تنوع الطعام هذا وكيفية تهيئته ووصوله لكم. بس من الفواكه إيش قد أشكال، من اللحوم إيش قد أشكال، من الحبوب إيش قد أشكال، من الخضرة من الخضرات إيش قد أشكال. هذا التنوع العجيب، هذا الطعام الذي موجود في الطبيعة وكله أصله واحد، هو أصله هالعناصر هاي التي ندرسها في الكيمياء في المدرسة، الحديد والأكسجين والكربون والكالسيوم، لذني كل عناصر ذني، لكن اختلاف بنسب التركيب، زيد هذا نقص هذا طلع الشيء الفلاني، نقص هذا زيد ذاك، حط نسبة من هل قد من هذا هل قد من هذا، ولا كل هالتنوع العجيب هذا هو مصدره واحد. فهل يمكن هالتنوع هذا العجيب في الطعام وبهالطعومات المختلفة، هذا حلو هذا حامض هذا مر هذا مالح هذا طيب هذا إلى آخره، هذا التنوع العجيب في الأطعمة، هل يمكن هذا أن يكون بلا خالقين بلا مدبرين؟ هذا ضحك على العقول. هذا الذي نسمع كموجة الحاد، وأكو بعض ربما يعني الذين يضللون بهذا الكلام، فقل له ستعوف كل الآيات حولك، انظر هل الطعام هذا الطعام هل يمكن أن يكون هذا التنوع العجيب في كل شيء، واللي تتعامل وياه يوميا أنت وحاجتك له مستمر، هل يمكن أن يكون هذا بلا خالقه؟ ما معقولة، ما يمكن أن يتفوه بها عاقل، لابد أن يكون له خالق مدبر حكيم محب شفيق عليكم، وإلا كان يمكن أن يجعل لنا للبشر طعام، شو الحيوانات أجل لكم الله يطير كافي عليه جت مثلا هذا، وكافي عليه شعير وتمشي أموره. شوف أنت البشر إيش خلق لك أنواع حتى يمتعك حتى يلذلك حتى يشعرك بالأنس، خلق لك من الفواكه إيش قد ومن اللحوم إيش قد ومن الحبوب إيش قد ومن هذا، كان يمكن أن يكتفي بنوع نوعين تمشي أمورك الحياتية كما نرى من اكتفاء الحيوانات بنوع النوعين. ولاحظ هم تنوع استعمالاتها، شوف أكو يعني النباتات، تقصد نبات هذا للأكل والطعام، نبات لطعام الحيوان، نبات لللبس كالقطن مثل وغيره، نبات للعلاج والدواء، نبات للاتخاذ مثلا في البناء، وهكذا. هذا التنوع هذا يمكن أن يتفوه عاقل ويقول أنه هذا من دون خالق؟ هؤلاء الملحدين اللي يتحدثون هذا مو منطق. فإذن هذا الدرس الأول نخرج به أن فيها احتجاج على منكري الخالق وليتخذون شركاء للخالق. الدرس الثاني أيضا نخرج منه من الآية الكريمة أنها فيها احتجاج على منكري المعاد الذين يقولون أكو يوم قيامة، أعوذ بالله هاي الأجساد تبلى في التراب وتروح وتصبح العظام رميم، عود شلون تجون أنتوا تقولون الله يحييها من جديد ويبعث الإنسان ويخلق؟ هذا كلام رجع بعيد كما يقول، هذا من تجيبون الحكي ولمنكري المعاد يقولون. فالله تعالى يقول سعوفنا من هذا الحكي، ست هذا فوق قابليتك ما تتحمله، خل نحكي حكي أنت يناسبك وتشوفه يوميا وتعرفه. هاي الأرض مو أرض ميتة يابسة بس نسقيها بالماء يخرج منها هذا النبات الأنواع والأشكال، هكذا المعاد، هكذا المعاد، هم أرض فيها عظام رميم فيها أجساد بالية، بقدرة الله تعالى تخرج منها هذه الأجساد. شنو هو الغريب بها؟ ليش ديش تقبلها هاي ما تقبلها؟ فالله تعالى يقول خذوا مثلا من هذا طعامكم من هذا النبات الذي تأكلونه، مو يخرج من الأرض الميتة. هذا أيضا درس ثاني نأخذه من هذه الآية الشريفة للرد على أيضا هؤلاء منكري المعاد. وفي مواطن عديدة من القرآن الكريم الله تعالى يشير إلى هذه المقاربة، خلنا نسمي إلى هذا المثال، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. مو هذا مثال يقول طبيعي وكلكم تعرفوه؟ يقول كذلك النشور، نفس الشيء. هل يشلع تستغربوا وتتعجبون منه وتنكروا؟ وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. نفس الشيء. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شنو الفرق؟ ليش هاي تقبلوها هاي ما تقبلوها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه ليست الآية تخاطب فقط ذلك الزمان حتى نقول اليوم أكو السنة من اليوم منكر معاد ومن اليوم منكر وجود الله تعالى حتى، لا لا، إلى اليوم نسمع بالعكس، ربما يوجد ترويج في أوساط الشباب وفي الجامعات، لن نكون في غفلة عن هذا، لا كونوا واعين. هذه كلها تعطيكم، أنا أعطيكم إشارات حتى أنتم توسعون بها، يمكن خلال وجودكم بالجامعات، يمكن الأخوة اللي عندهم بذن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من الوسائل الاتصال الأخرى. فهذه كل احتجاجات من القرآن الكريم، الله تعالى يقدمها جاهزة لكم حتى تنفعكم في الحوار مع هؤلاء. لا، في كل زمان موجودين. احنا عشنا بالسبعينات، كان هم المد الشيوعي كان وهالإنكار، وكانت كتب علمية كثيرة صدرت في ذلك الوقت للربط بين العلم والدين وأن العلم يدعو إلى الدين. واليوم هم نسمع، هم نسمع دعوات إلحادية ودعوات لإنكار وجود الخالق وتفسير الكون بتفسيرات. هذا إذن الدرس الثاني، أنها تعطينا احتجاج ودليل نواجه به منكر المعاد. الدرس الثالث أن نخرج به من الآية أن نشكر الله تعالى ونلتفت إلى عظيم نعمه علينا. الله تعالى يقول لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول: أضرب لكم مثال واحد، أجيب لكم مفردة واحدة وشوفوا نعم الله تعالى عليكم إيش قد بيها. هذا طعامكم، هذا طعامكم، شوفوا النعم إيش قد بيها، الله وصلت اللقمة إليك حتى تأكل. وهم ليش كل طعامكم؟ خاف طعامكم هواية؟ لا، خلنا نأخذ واحدة من أجزاء الطعام، رغيف الخبز، رغيف الخبز أخذوا اللي هذا الكل تأكله، من الفقير والغني الكل مشتركين بأكل رغيف الخبز. هم لا تتعب نفسك وتباوع نعم الله تعالى بكل أنواع الطعام، لا بس رغيف الخبز شوفه وشوف إيش قد نعم الله تعالى. من تبدي؟ ما أدري من تبدي، تبدي من الأرض اللي الله تعالى جعل بها قابلية الزراعة وجعل بها عناصر لتغذية النبات وجعلها قابلة لأن تخلي بها الحبة حتى يشقها النبات ويخرج، وقابلة أن ينزل عليها المطر تبتلعها حتى تطي الماء زين خلق لك الشمس، أكو ممكن النبات ينمو بلا شمس؟ لا، خلق لك الهواء، يمكن نبات يصير بلا هواء؟ خلق لك الماء، والماء هم شون يجيك؟ يجيك قبل جاهز، شوف بآلية معقدة كما يقال، مياه موجودة تسخن تصعد لفوق تتكاثف تنزل مطر، المطر يروح يغطي الجهات. شوف ايش قدنا الى ان علمك انت الانسان الزراعة، علمك شلون تجيب الحبة تخليها بالارض تسقيها بالماء حتى هاي الحبة تنمو تخرج بيها السنبلة. السنبلة هم المزارعين يعلمون مراحل اللي تمر على السنابل وراء حصادها وتنقيتها وذرها ثم طحنها ثم نقلها ثم عجنها ثم خبزها. هذا الرغيف إذن إلى أن وصل لك، هذا كم يد عملت به وكم مرحلة مرت به وكم نعمة الله تعالى يا الله وصلت لك. الرغيف الخبز اللي هو يعتبر فتشي الكل يعني يعتبره فتشي طبيعي في كل ما إذن واحدة من مفردة من مفردات الطعام بها هالقد نعم. إذن إذا فكرت بالنعم فحتى تجزم بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي الآية نفسها: فلينظر الإنسان إلى طعامه. تتحدث عن بعض المراحل التي فيها نعم الله تعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. كلها نعم، لو كانت الأرض صلبة مثل صخر بس يمكن أن ينبت عليها نبات؟ لا، يمكن أن المطر من ينزل يتخللها حتى يبقى يغذي النبات؟ لا، شققنا الأرض شقا حتى يكون قابلية امتصاص المطر وقابلية خروج النبات منها. لو كانت كلها مثل الصخر يابس يمكن أن تحصلها؟ لا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. لاحظ تنوع الطعام اللي الله أعطاك إياه. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا التنوع تحدثنا عنه، تنوع بالطعام. شوف زيتونا ونخلا وعنبا وقضبا وزيت، وتنوع أيضا بالاستعمال، متاعا لكم ولأنعامكم، وطبعا به قلنا لباس لكم، بعض النباتات دواء لكم. هذا إذن الدرس الثالث نخرجه. حتى واحد من يقعد على الأكل مو بالشرق التفت إلى عظيم نعم الله تعالى. من تقوم وتخلص الأكل كون تقول بحق الحمد لله والشكر لله، لأن أعرف إيش بي نعم هذا الطعام يا الله وصل لك، والله تعالى إيش من عليك من نعم حتى وصل لك هذا رغيف الخبز فضلا عن الأمور الأخرى. فهذا الدرس الثالث أن نخرج به بالنظر إلى الطعام، أن نشكر الله تعالى ونعرف عظيم نعمه. الدرس الرابع أيضا اللي يمكن أن نخرج به إذا نظرنا بالتأمل إلى الطعام، أو يجب أن نخرج به، وهو أن ننظر إلى هذا الطعام أن يكون حلالا طيبا. لا شيء يجيك قدامك وتنزله بالمعدة، فكر به أول قبل ما تأكله، هل هذا الطعام حلال؟ لأن إذا كان حراما والعياذ بالله هذا فيه مضار في الدنيا وفي الآخرة. لا، فكر به، طعام حلال شنو يعني؟ أولا كن نفس الطعام حلال، يعني اللحم مذكى ليكون، مش مدري نسمع الآن كثير بالسوق ما يفرق، جيب المهم أرخص دينار، هذا الدجاج مذكى ما مذكى، الشركة اللي جابتها شركة موثوقة ما موثوقة، ما يفكر بها. هذا اللحم الهندي غير الدتاكلة، هذا لحم مذكى تثق بالجهة الجايبته؟ لا، المهم ذاك ب 15,000 هذا مثلا ب 9,000، مو بس هاي تفكر بها. هذا كنت بشوف للطعام أن يكون حلالا. هذا بعض كثرة من اليوم مع الأسف الصناعات الغذائية ما تكون معلبة، وكثير منها هم يشوف بها شحوم حيوانية، زين إذا بها شو يعني الدسم، يعني هذا جزء من مواد الحافظة إلى أن يكون به شحوم، زين دي بوع الشحوم الحيوانية من دولة مسلمة. أنت إذا تقرأ على الغلاف شحوم حيوانية ومن دولة مو مسلمة، بعد شو يجوز لك تأكله؟ وهذا غير مذكى. هذني أمور كنا نلتفت، أو بها جيلاتين حيواني، بعض الحلويات يعني بها جيلاتين حيواني ومن دولة غير مسلمة، زين هاي المفروض تتجنبها، لأنه هذا مشكل شرعا ما مذكى، ما تطمئنان بتذكيته. أو هذا الشيء اللي نبهنا علنا مال الصمون، مع الأسف أفران الصمون تستعمل فرشة مصنوعة من شعر الخنزير، والحمد لله الإخوة هم قاموا بحملة واسعة ولفتوا نظر أفران الصمون بأنه هذا ما يجوز، هذا يتنجسون هذا الصمون، سيأخذوا من فرش إما صناعية يعني شعرها صناعي مو حيواني، أو من لحوم من حيوانات مذكات. هاي كلها كنت انتبه إلى طعامك، كنت فلينظر الإنسان إلى طعامه. المشكلة ليكون تأكل طعام أنت هذا الطعام ما جامع لشروط الحلية، وهي ورطة إليك، هذا له آثار وضعية نسميها، يعني غير قضية الآخرة والحرام والهاي، لا، أثر وضعي نسميه، يعني شلون السم قاتل، خلص هذا أثر وضعي، اللي يدري والما يدري واللي يعرف والما يعرف، هذا أثر السم أنه قاتل، أو أثر هالشيء هذا يسبب الأمراض الفلانية. فالأكل النجس والأكل الغير الحلال بشكل عام سواء كان نجس أو غير لأي سبب من أسباب الحرمة، هذا مشكلة على الإنسان. فإذا لازم تباوع، فلينظر الإنسان، شوف هذا الدرس الرابع، انظر إلى طعامك قبل ما تأكل، شوف هذا حلال طيب جامع للشروط الشرعية، سواء من جهة نفس الطعام مثل ما جبنا مثال، أو من جهة كسب هذا الطعام، ليكون كسبت أيضا بوجوه غير شرعية، بغش مثلا في السوق، أو مثلا بهالسياسيين هاي الشبعوا من المال العام من أموال الشعب، هذا من يأكل لقمة ما يباوع اللقمة، هل هذه اللقمة جاءته من حلال؟ بأي شريعة هذا يسرق المال العام ويأكل أنواع الطعام ويلتذ بها؟ فإذا عليه الإنسان فلينظر إلى طعامه. شوف هذا الشيء الرابع اللي نلتفت له، أن يكون طعامك حلال. يعني حلال يعني نفس الطعام يكون مطابق للأحكام الشرعية، وطريقة كسبه وجلبه أيضا تكون مطابقة للأحكام الشرعية. ما الصادق يقول: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. هذا السوق كله مليء بالمعاملات الباطلة، زنا الأموال، والكسب راح يشتري بها الطعام لنفسه ولأهله، وهذا الطعام يمكن بعدين هم يتحول إلى ماء يتكون منه إنسان. هذا ابن من أي ماء راح يتكون؟ شوف شقد سلسلة المشاكل، ويقول لك ليش ابني يطلع كذا ويطلع كذا، درجع أنت شوف الأسباب، قد تكون له أسباب كثيرة، واحدة من اللقمة اللي تكون منها هذا الولد وهذا الجنين، وقصص كثيرة على ذلك، على أولاد أشرار صاروا لأنه كان مصدر خلقتهم وتكونهم من ماء تكون من لقمة حرام. وظيفتك شوفها، هل وظيفة صحيحة كسبك تأخذ بحلال، وظيفة فيها ظلم فيها اعتداء على الناس، هل المعاملات بالسوق هل هي معاملات صحيحة؟ وهي كلها راح تترتب آثارها. من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط في الشبهات شاء أمابا. هذا شيء لأنه ما يعرف الحلال والحرام، فضلا عن كثير من الناس تنبه إلى أن هذه المعاملة ليست صحيحة، بس هو بعالم آخر، هو يفكر كيف يزيد من وارداته، وكيف يتنافس في السوق، وكيف يكون ربحه أكثر من ذلك الآخر، ما يفكر بهذا، تقول له حلال وحرام. هذا إذن الشيء الرابع نلتفت له من خلال الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الشيء الخامس أيضا والأخير الذي نريد أن ننبه عليه من خلال الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يمكن أن نفهم الطعام المعنوي وهو العلم والمعرفة. هذا الطعام الذي تأكله، هذا الطعام المادي خلينا نسميه، هذا غذاء للبدن، وهناك طعام غذاء للروح وهو العلم والمعرفة. فكما يجب عليك أن تنظر إلى طعامك هذا المادي نظر التدبر والتأمل الذي ذكرناه، فعليك أن تنظر إلى طعامك المعنوي، إلى علمك ومعارفك، أحكامك، مواقفك. فكر ممن تأخذها، هذا الذي تأخذ منه أحكام دينك ومواقفك وكل شؤون حياتك، هل هو فعلا ممن أمر الله تعالى أمرك أن تأخذ منه؟ لو لا تأخذ من أي واحد كان، من تجي مسألة تشرح عليه ويقول لك مو يقولون كذا، من هم اللي يقولون؟ قاعد بالقهوة لو بالشارع لو بالمضيف وسمعت كلام، هو هذا دليل؟ هذا حجة شرعية كافية أن تقف بين يدي الله تعالى وتقول له يقولون؟ من هم اللي يقولون؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى هذا علمك، إلى هذا حكمك الشرعي بالمسألة. خو النسوان عالم عجيب، النسوان الملة قالت كذا، من هي الملة؟ شو المقدار تفقهها في الدين الملة حتى تأخذون منها أحكامكم؟ ما تيجي تعلمهم ما يقبلون عليك، لأن الملة عندهم في القدسية أو كذا، بحيث إذا قالت الملة خلص، وإنما لا لهم كثير منهم كما تعلم ما متفقه في الدين بالمقدار الكافي. فالآية تدعوك تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه المعنوي، حكمك الشرعي في المسألة موقفك، تمر بك أحداث كثيرة تتطلب منك تحدد موقف زين، هذا الموقف ممن تأخذه؟ من أي واحد؟ من وسائل الإعلام تقول علينا أن نفعل كذا؟ هذا كافي للحجة أمام الله تعالى؟ تقول له يا إلهي أنا وقفت الموقف الفلاني وتحركت الحركة الفلانية لأن مثلا بالإعلام سمعنا هكذا، أو لأن المسؤول السياسي الفلاني قال هكذا؟ هذا حجة أمام الله تعالى. فالله تعالى يأمرنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قلت الراوي قلت ما طعامه؟ يسأل الإمام الصادق، قال عليه السلام علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا إذن هذا معنى آخر ودرس آخر كنا نلتفت له في الآية، هذا طعام الروح طعام القلب، ولا أيضا الإنسان بحاجة إليه، كما أن الإنسان بدن الإنسان بحاجة دائمة ومستمرة يومية إلى الطعام، كذلك قلبه وعقله محتاج دائما إلى طعام الروح إلى طعام العلم. ليش الآية معلمتنا الآية الأخرى وقل ربي زدني علما، يوميا أنا محتاج إلى أن أزداد علما ومعرفة بالحياة حولي وبكل الأمور التي لها دخل في حياتي. فكما أن طعام البدن محتاج للإنسان يوميا، كذلك طعام القلب والعقل والروح. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. فإذا مو بس هذا الطعام المادي نفكر بأن يوميا يكون شوف وجبتنا شنو أكلنا شنو والمرة شمسه ويا غدا اليوم وشمسه ويا عشاء، لا وياها أيضا هذا صحيح، لكن وياها أيضا فكر بطعام بغذاء الروح. فإذا هذا المعنى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى مصدر علمه معارفه مواقفه شؤونه في حياته، لا يظل حكاية تودي حكاية تجيب حشر مع الناس عيد منهم الناس، حتى مو دائما يكرروها الناس حشر مع الناس عيد منهم الناس حتى حشر مع الناس عيد، لا عليك أن تكون مع من أمرك الله تعالى باتباعهم والأخذ منهم. إمام الجواد عليه السلام حديث إلى مرعب، خلينا نقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده بهذا المستوى عبد، حينئذ انت بعد باوع هذا الناطق شنو يقول الإمام، فإن كان الناطق عن الله فقد عبده، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. فانتبه، كنا أيام صدام قبل منقول مثلا لعنة الله عليه أنه ما ثبت الهلال باكر مو عيد كون نصوم، بعض المسلمين كنا في بغداد طبعا يقول لك مو قالوا بالتلفزيون باكر عيد، هذا شو تسوي له مشكلة؟ خاف تقول له تشرح له هذا يورطك، لكن اليوم بعد أمثال سني يعلمون أيام الرعب والخوف والتسلط اللي كانت ينذبين حكم 7 سنين بابو غريب ذاك اليوم، لأن بالحضرة معمم بالحضرة الشريف الحسين عليه السلام سأله واحد قال له ثبت عيد باكر لو لا، هذا على طيب تبناء زاير ومحترم قال له الحكومة باكر عندها عيد بس احنا لا عقب باكر، ما خلص يطلع عن الحضرة الشريف راح المحكمة الثورة ونحكم 7 سنين سجن، شلون تقول شنو حكومة احنا كم حكومة عندنا حتى عندك انت فلان يوم والحكومة عندها فلان يوم، اكو مستوى من الناس عشنا يقول له مثلا ما ثبت الهلال باكر مو عيد بالتلفزيون قالوا وقبل يكذبون، هذا شو تسوي لها؟ وهكذا أمور كثيرة الآن في حياتنا، لما تقول لكذا لا تتعامل مع الأمور بانفعالية بأمزجة بأهواء بعواطف، عندك أهواء صح وعندك اندفاع لكن ادرسها جيدة. مثلا هاي قضية التطوع والكذا، سأردنا نجيب مثال، كثير من الشباب نقدر حماسهم نقدر اندفاعهم نقدر غيرتهم على بلدهم وعلى شرفهم، ما يخالف، لكن هذا ما يبرر لك أن تندفع ويا أي واحد كان، وبالتالي أصبحوا وقودا لأفعال عبثية، أفعال عبثية ما بها فائدة، لأن أيدي مو أمينة التي قاتلوا تحت لوائها. لذلك شرطنا كان من أول يوم، نعم تطوعوا أيها الشباب، قاتلوا، دافعوا عن عرضكم، عن بلدكم، عن شرفكم، لكن تحت قيادة الموثوقة، تأكدوا منها قيادة مهنية، قيادة تعلمكم وتدربكم وتجهزكم بشكل جيد وتحفظ حقوقكم. لا تشمروا نفسكم ويا أي واحد كان تحت ضغط هالاندفاع وهالحماس هذا. النتيجة نسمع عن عمليات كثيرة عبثية فعلا، فقدنا بها مئات الشباب بلا معنى. لماذا؟ لا تخلي هذه الأمزجة تحكمك، خلي مواقفك وخلي تحركاتك تكون ضمن الإطار الذي تأخذه من الجهة المأمونة الموثوقة. ما معذور بهذه التصرفات؟ أو هالإشاعات والأكاذيب اللي هم تشوفها شون يعني فتكت بالمجتمع، هاي فلينظر الإنسان إلى طعامه، لا مجرد قيلت إشاعة وإذا شوفها سرت في أوساط الناس سريان النار في الهشيم كما يقال، وأدت مفعولها وأثرت، يحقق في مصدرها، شوف الصدق من الكذب، اسأل أهل الاختصاص المعنيين عنها. مو صحيح. جيش أمير المؤمنين عليه السلام ما الذي فتك به ونخره وأنهاه؟ الإشاعات والمكائد مال عمر بن العاص ومعاوية، وكل إشاعهم تلقى صدى له في الجيش. الإمام الحسن عليه السلام ما الذي فتك به؟ الإشاعات والمكر اللي كان يلقي معاوية وعمر بن العاص. شوف فلينظر الإنسان إلى طعامه، لا كل كلمة تقال والله يقولون وما شوفها إلا صار لها تداعيات، وهي بالأصل إشاعة كانت. كثير من هذه الهزائم التي حصلت شنو مصدرها؟ الإشاعة التي ما إلها أصل. فهذا التأكيد، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر إلى مصادر الصحيحة الموثوقة التي تأخذ منها علمك، معرفتك، أخبارك، مواقفك. لا ظل واحد يوديك واحد يجيبك، كما يقول ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، رأسا نشراط الشعب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليش أنتم هكذا تذيعون كل شيء يأتيكم؟ تأكدوا، أرجعوه إلى مصادره حتى تعرفوا الصح من الخطأ فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تبنون علي رأسا على هذه الأخبار، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، احذروا، ترتب عليها مخاطر هذا السلوك في المجتمع، ما تتحققون الأخبار وتلقوها هكذا الأمور فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والعياذ بالله. فإذا هذا الدرس الخامس الذي نخرج به من هذه الآية الشريفة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي ينظر إلى أحكامك الشرعية، إلى علومك، إلى معارفك، إلى مواقفك، إلى ما تريد أن تفعل في حياتك، خذه من مصادره، من مصادره الصحيحة الموثوقة اللي تحتج بها عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في الأمور ويهدينا إلى سواء السبيل ويحسن عواقبنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.